العالم. أما بشأن التطورات الإقليمية فقد اعتبر بقائي أمن واستقرار سوريا مسألة مهمة لدول المنطقة وقضية ذات اهتمام مشترك، نافيا أن تكون السعودية تقوم بدور الوساطة بين طهران ودمشق، لكنه وصف العلاقة الإيرانية السعودية بالمتنامية. كذلك شدد بقائي على مواصلة دعم طهران للشعب اللبناني.
أساسا الحديث عن تدخل إيران في شؤون لبنان عديم المعنى، فنحن لا نتدخل، قضايا لبنان تخص اللبنانيين أنفسهم. لبنان يتعرض بشكل مستمر لاعتداءات الكيان الصهيوني، ونحن ندعم حق لبنان الطبيعي في الدفاع عن نفسه.
وأكد بقائي أن إيران لن تسمح للكيان الإسرائيلي بتحقيق حلمه في زعزعة أمن إيران، وقال إن هناك إجماعاً اليوم في المنطقة أكثر من أي وقت مضى على أن هذا الكيان يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، مشيراً إلى أن طهران تحافظ على جاهزيتها في جميع الظروف.
استشهد مواطن فلسطيني برصاص مسيرة إسرائيلية صباح اليوم شرق مدينة غزة، فيما واصلت قوات الاحتلال انتهاكاتها لوقف إطلاق النار. وذكرت مصادر فلسطينية أن طيران الاحتلال شن غارات على مناطق عدة شرق قطاع غزة مستهدفا بالقصف الصاروخي شرق حيي الشجاعية والتفاح. كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من خان يونس داخل الخط الأصفر في قطاع غزة، فيما أطلقت مروحيات الاحتلال النار في المناطق الشرقية من المدينة. واستهدفت قوات الاحتلال أيضا شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة بعدد من قذائف المدفعية. قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا إن سلطات الاحتلال تحتجز 6000 شاحنة للوكالة محملة بمواد غذائية تكفي قطاع غزة لمدة 3 أشهر وآلاف الخيام لنحو 1,300,000 فلسطيني. وأوضح المستشار الإعلامي للوكالة عدنان أبو حسن عدد الشاحنات التي تدخل غزة حاليا يفوق المعدل الذي كان يدخل قبل وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال لا تزال تمنع إدخال مئات الأصناف الحيوية تشمل مستلزمات صحية ومواد غذائية، لافتا إلى أنها تسمح بدخول مواد للقطاع التجاري أكثر مما تسمح به للمؤسسات الإنسانية والإغاثية. استهدف جيش الاحتلال برشقات رشاشة أطراف بلدتي بسترة وكفر شوبة في الجنوب اللبناني ضمن مسلسل خروقه لاتفاق وقف العدوان على البلاد. مصادر محلية أكدت إطلاق وحدات الكيان نيرانها باتجاه أطراف بلدة شبعة الحدودية ومزرعة بسترة، مشيرة إلى إلقاء مسيرات إسرائيلية قنابل صوتية على بلدات كفر كلا والذهيرة وميس الجبل. يذكر أن اعتداءات الاحتلال على الأراضي اللبنانية تسببت باستشهاد وإصابة مئات المدنيين منذ اليوم الأول لسريان اتفاق وقف العدوان، رغم مطالبات محلية ودولية بضرورة الضغط على الكيان للالتزام بالاتفاق المعلن. يتابع البابا ليو 14 زيارته إلى لبنان في يومها الثاني بعد الاستقبال الرسمي والشعبي من مطار بيروت إلى القصر الجمهوري في بعبدة، ودعا اللبنانيين بكافة طوائفهم إلى الاصطفاف على طريق المصالحة، لافتا إلى عدم وجود سلام من دون محادثات وحوار. ويستعد الصرح البطريركي في بكركي لاستقبال قداسة البابا ليلتقي شباب لبنان والعالم في باحة الصرحة الخارجية ضمن احتفال نظمه مجلس البطاركة الكاثوليك في لبنان. أظهرت بيانات منصة فلايت رادار المتخصصة برصد حركة الطيران عبور طائرات تحمل أرقاما بنمية وكولومبية للأجواء الفنزويلية والتحليق فوقها. وأكدت المنصة توجه 5 طائرات إلى مطار كاراكاس، لافتة إلى مواصلة 5 طريقها عبر الأجواء الفنزويلية قبل هبوطها في مطار بدولة سورينام. يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من التحذير الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإغلاق المجال الجوي لفنزويلا بالكامل. يذكر أن هيئة الطيران الفنزويلية أبلغت شركات الطيران بضرورة استئناف رحلاتها يوميا خلال يومين، وإلا ستفقد تصاريح تحليقها في أجواء البلاد. وأخيرا اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم من جديد مناطق واسعة من محافظة طوباس شمال مدينة طوباس وبلدة عقبة، وفرضت حظر التجوال حتى إشعار آخر. وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة وبلدة عقبة وعادت اقتحام عدد من المنازل وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، فيما باشرت الجرافات العسكرية بإغلاق الطرق وتقطيع أوصال المحافظة في وقت أعلنت المحافظة تعطيل المؤسسات التعليمية والإدارية كافة. وكان 3 شبان فلسطينيين أصيبوا بجروح الليلة الماضية جراء اعتداء جنود الاحتلال عليهم بالضرب عند حاجز عسكري شرق طوبس، فيما أصيب فلسطينيان برصاص الاحتلال في بلدة الرام بالقدس المحتلة. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن مواصلة الاحتلال لجرائم في غزة وانتهاكاته في لبنان وسوريا تهدد الأمن الإقليمي. شهيد فلسطيني بنيران مسيرة إسرائيلية وغارات وقصف مدفعي للاحتلال شرق غزة. الاحتلال يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار باستهداف مدن وبلدات جنوب لبنان. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على حسن استماعكم لنا ودمتم في رعاية الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والحمد لله رب العالمين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن، بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى 12:00 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6:00 حتى 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على هذا الطول 19 متراً وبنفس الذبذبة قدرها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1:00 حتى 3:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 متراً وبنفس الذبذبة قدرها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3:00 حتى 6:00 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذا الطول 19 متراً بذبذبة قدرها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6:00 حتى 9:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. أما أعزائنا وأحبائنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال المملكة العربية السعودية بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 25 متراً بذبذبة قدرها 11690 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى 51 دقيقة بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى 10:20 دقيقة صباحا بتوقيت غرينتش. متابعينا الأعزاء والأكارم والأماجد، نتمنى لحضراتكم أوقات مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية. سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج العدل المنتظر من إذاعة طهران. يقدم لكم البرنامج محمد إبراهيم خليق، ويسعدني أن أرحب بضيفي الكريم فضيلة الشيخ الأستاذ سليم المولوي. موضوعنا في هذه الحلقة: العوامل المؤثرة في عملية الظهور وتوفير الأرضية لذلك، لكن نتابع بعد الفاصل. مرة أخرى أرحب بكم مستمعين الكرام، وأرحب بضيفي فضيلة الشيخ الأستاذ سليم المولوي. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، جزاكم الله خيرا.
شيخنا الفاضل، السؤال الأول الذي ممكن أن يسأل المستمع، وفي مجال الانتظار وفي مجال الظهور وما يتعلق بالمهدي سلام الله عليه، هنا يتراود سؤال، وهو: ما المقصود بالصبر في زمن الغيبة؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة تتعلق في مقدمات الصابر، على اعتبار أنه الصابر هو واحد من المؤثرات والممهدات، وما أوصي به عامة المسلمين على بشكل عام وبالخصوص إلى المجتمع الشيعي والفكر الشيعي. لكن هنالك بعض المقدمات لمسألة الصبر، وهو أن هنالك روايات تتعلق بأنه بعض الأمور هي التي تتدخل في مسألة الظهور. يعني نحن في الحلقات السابقة تكلمنا عن الأساليب التي ممكن أنه هي تتأثر وتؤثر في حاكمية الظهور أو على المستوى التكويني أو على المستوى التشريعي.
نعم.
أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في روايات يؤيدون هذا الأمر، ووضعوا هنالك بعض التكاليف، سواء التكاليف على المستوى التكويني أو على المستوى التشريعي. فهذا الأمر أنه يؤثر أو يمهد أو يعجل أو يؤخر، نعم هذا وارد، ورد في كثير من الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، في أنه بعض الأمور التي هي كانت ماذا مقدمة لمثل هذه التكاليف.
يعني فمثلا يعني لدينا الصبر تكليف؟
يعني الصبر تكليف؟ نوع من أنواع التكليف سوف يبين لنا أنه قد أمروا بأن يصبروا، وكان تكليفا من أهل البيت ومن أمة أهل البيت أن يأمروا. فلذلك ورد بالقرآن أنه قضية الصبر، أنه وصابروا واصبروا وصابروا، الصبر كذا، إن الله مع الصابرين. هذه كلها لها أثر في عملية الغيبة وعملية الظهور وعملية التأخير وعملية التعجيل وهكذا. فمثلا لدينا هذه الرواية الواردة، يقول: ولو أن أشياعنا وفقهم الله على اجتماع من القلوب. هذه الرواية عن صاحب الزمان، هذه وردت في بعض التأييدات وبعض الرقاع وبعض المختومات وبعض التوقيعات من صاحب الزمان،
يعني وصحيحة.
أي. فيقول: ولو أن أشياعنا وفقهم الله على اجتماع من القلوب. نعم. يعني يبدو أنه اجتماع القلوب والتوافق والاهتمام والتجمع له أثر،
نبذ الخلافات.
أحسن.
هل هذا ممكن؟
يبدو له أثر.
هل هذا ممكن أصلا؟
لأنه هذه التكاليف سواء التكوينية أو التشريعية، مثل ماذا؟ يعني لنفترض مثل قضية أنه يقولون صلة الأرحام تطيل الأعمار، يعني هو مقرر له 50 سنة.
نعم، صلة الأرحام.
نعم، من هذا النوع.
ممكن صلة الأرحام. أي. ممكن بالنسبة للشخص. أي. أن يصل.
توافق الأرحام. القلوب لها مقدمات، لماذا؟ سوف يبين الإمام.
نعم.
بأنه هذه توافق قلوب واحترام القلوب، الله سبحانه وتعالى يهيئ الساحة للظهور.
نعم.
وإلا في الاختلاف سوف يكون
شيء. أليس هذا من المستحيل؟
لا، التوافق.
يعني هل يمكن
هو يأمر
الاجتماع؟ صحيح،
يأمر، يطلب 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 بأقل ممكن، بأنه أن يكون هنالك ماذا؟
نعم،
اجتماع، حب، تقديم، نعم، توليف. فلذلك أنه الرسول الأعظم كان يصرح دائما بأفشوا السلام بينكم.
سنستمع إلى تكملة الحديث بعد الفاصل. مستمعينا الكرام، كونوا معنا.
يا أبا صالح أضنان الغياب، دونك الدنيا عذاب في عذاب، سيدي طالت ليالي الاغتراب، ذاب قلب العاشق الوالي
جديد. نعم تحدثتم عن الرواية وذكرتم لو أن أشياءنا على اجتماع من القلوب، صحيح؟
نعم
قبل الفاصل كنت تتحدثون عن هذه الرواية. نعم
قال بأنه ولو أن أشياعنا، انظر وفقهم الله،
هذا دعاء.
أحسنت، وفقهم الله بأنه ماذا؟ لأن لا يوجد شيء بدون
توفيق من
توفيق
الله
الإله سبحانه وتعالى، على اجتماع من القلوب في الوفاء أولا بالعهد عليهم، لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا.
لما
هذا
تأخر
الذي، هذا الذي تقول أنت بأنه نعم. بسبب ماذا؟ عدم اجتماع القلوب الذي تقول أنت من المستحيلات، هو هذا كان السبب الذي لم يوفقوا بلقائنا نعم. ورؤيتنا.
ممكن أن تعيدوا لما تأخروا ماذا؟
يقول بأنه ولو على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد.
الوفاء بأي عهد؟
العهد الذي ماذا فرضه الله سبحانه وتعالى على الناس، بأنه العهد بالطاعة، العهد بعدم ارتكاب الذنوب، العهد بالوفاء لإمام المهدي، العهد بنعم اجتماعهم على حبه وعلى عدم الخروج عن طاعته، من هذه العهود.
نعم.
في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا. نعم. لأن البعض وفقهم الله بلقائه ومشاهدته،
هذه مسألة فردية.
هو هكذا يعني يقول أنه لأنه
لم
يتوفق ولم يوفوا نعم. بعهودهم ولم تجتمع قلوبهم، فكانت النتيجة أنهم لم يحظوا بهذه السعادة.
لكن إذا ربطنا وقلنا بأن الظهور مرتبط ومتعلق باجتماع الناس كلهم وكل الشيعة على القلوب وعلى العهد ومثل هذه الأمور، يمكن أن تكون هذه المسألة شبه مستحيل، وعمليا لا يظهر الإمام،
عمليا أنه يظهر ضمن القضايا المتعلقة بعصر التمهيد الذي سوف نأتي إليه، أنه هؤلاء الممهدون يستطيعون أن يهيئوا قاعدة من خلال اجتماع القلوب
ولا يجتمع ولا تجتمع.
لا يمكن أنه كل الدنيا تجتمع.
هو هذا السؤال.
لكن هنالك قاعدة يستطيع الإمام أن يتحرك من خلالها بتوفير القاعدة المتعلقة بالـ313، يستطيعون أن يهيئون أرضية، هذا هو الذي سوف نكمله.
حديث عجيب
من عجيب، وسوف يأتي إلى حديث أعجب من ذلك، بأن هذه الفئة من هم الذين سوف يجتمعون ويخرجون بأمر الله سبحانه وتعالى.
نعم، ونحن هنا لنستمع لهذه الأحاديث. نعم.
فيقول لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا، ولتعجلت لهم السعادة لمشاهدتنا على حق انظر على حق المعرفة، لأنه شرط المعرفة
يعني شروط صعبة،
على حق المعرفة وصدقها منهم بنا. مرتفع،
يصدقوننا.
أحسن، يعني لابد أن يتحقق هذا الأمر، وإلا الدولة الإلهية بعظمتها لا تأتي من فراغ ولا تأتي بشكل نامج. نعم، وصدقها منهم بنا فيما نعم يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منه. يعني الأفعال التي هم يقومون بها الآن ولو كانوا لدرجة من الصدق ودرجة من الوفاء ودرجة من الإيمان لتحقق لديهم الرؤية ولسهل عملية الخروج والظهور.
هل يمكن أن نقول هذه الرواية تخص فقط 313؟
يبدو
يعني
من ذلك أنه هي أكثر شيء متعلقة بالقيادة.
بالقيادة، وإلا أنه الناس أن الناس تجتمع على فكر واحد وعلى رأي واحد وتجتمع القلوب. أتصور بأن هذا
هذا متى يتحقق؟ هذا يتحقق عندما تتأسس الدولة فيمسح الإمام بيده على رؤوس العباد فتجتمع العقول.
هذا بعد الظهور.
أحسنت.
لكن الحديث
في المقدمات لا في المقدمات لتأسيس الدولة.
نعم لتأسيس الدولة.
أي. لفترة بناء الدولة. فلذلك الأمر ليس بالسهل. تخيل كما بينا نحن في الحلقات السابقة أنه منذ إبراهيم إلى قيام الساعة كله من أجل ماذا؟ من أجل هذه الدولة.
نعم أحسنتم.
وإلا ما الذي جعل بأن الله سبحانه وتعالى يهيئ من إبراهيم إلى إسماعيل إلى ذرية إسماعيل حتى تصل النوبة إلى عبد الله وإلى عبد المطلب وإلى نعم الرسول الأعظم وإلى علي بن أبي طالب حتى تتأسس الدولة في الجزيرة العربية التي مستحيل أن تتأسس فيها دولة، من أجل بعد ذلك أنه يكون هنالك 12 إماما وهؤلاء يظهر منهم القائم حتى إذن كل هذا في سبيل تأسيس تلك الدولة العظيمة التي أرادها الله سبحانه وتعالى.
إذن اسمح لي شيخنا الفاضل لنتابع بعد الفاصل. المستمعين الكرام ابقوا معنا.
اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجا وسهل مخرجا.
مستمعينا الأفاضل، شيخنا الكريم، كنا نتحدث قبل الفاصل حول الحديث الذي قرأتم على مسامعنا ومسامع المستمعين الكرام، لكن هنا يعني عندي سؤال ولعل المستمع أيضا يسأل ويقول: هل الدعوة إلى الصبر لا يسبب أنه تخدير للشعب بأنه دائما اصبر 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 وهذا يكون نوع من الأفيون؟
من العوامل المساعدة في الظهور نعم هنالك يقول تكاليف عامة للعباد وهنالك تكاليف خاصة كما بينت وقلتم القيادات نعم مرتبطة بغيبة الإمام، وهذه التكاليف عند القيام بما يحصل ويحصلون أولا بهذه التكاليف يحصلون على الثواب قطعا،
تكاليف الطاعة
لأنه هذا إذا أمر بشيء وأجابه فيحصل على الثواب من جهة، ومن جهة أخرى يقومون بتوفير الأرضية المناسبة لظهور الإمام. ومن هذه التكاليف التي قلنا هو مسألة الأولى الصبر. جيد، فمسألة الصبر هنا الرواية الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: ما أحسن الصبر وانتظار الفرج.
الصبر على ماذا؟
على انتظار الفرج.
الصبر على انتظار الفرج لعله الدعوة إلى الصبر يعطي ذريعة مثلا للحكومة، مثلا لحكومة ما أو لحاكم ما بأنه يظلم الشعب ويقول لهم اصبروا اصبروا حتى يظهر الإمام.
نعم هذا التكليف موجود، وهنالك تكاليف أخرى تتعلق بأنه في قضية أنه هؤلاء الذين يصبرون هل هنالك مسائل يعني تتداخل، وبالنسبة للحكومات أيضا تتداخل تؤيد ترفض تبني لا نعم لا. هنالك خمس من التكاليف هي التي ماذا تتعلق بقضية الظهور وحركة تسريع الظهور وتمهيد الأرضية للظهور. واحدة منها
الصبر.
الصبر الذي هو قال أنه ما أحسن الصبر يعني أمره حسن، أنه وما أحسن هو الأفضل.
نعم هو الصبر في حد ذاته حسن، لكن الصبر يجب أن لا يسبب نوع من التخدير للناس بحيث أنه أمام الظلم
هذا التخدير يصل إلى مسألة اليأس الذي سوف يبينه الإمام، لدرجة الصبر وهو ماذا الذي يتعلق لدرجة أنه هؤلاء المنتظرون كأنهم ماذا؟ نيام، فقط ينتظر، وهذا وارد أيضا مذموم عند البيت،
ولا يحرك ساكنا.
هذا نوع الذي تقوله، هذا الصبر الذي من هذا النوع، هنا ورد بأنه الإمام أيضا تطرق إلى هذا. هذا الصبر التكويني ليس الصبر التشريعي. التشريعي إن شاء الله سوف يبين لدينا ذاك الصبر المحرك، الصبر الذي له مقدمات وله نتائج، له حركة، له طلب، من ضمنه طبعا سوف يأتي الدعاء أيضا. فمن هنا نكمل، يقول: وانتظار الفرج، أما سمعت قول الله تعالى: فارتقبوا إني معكم رقيب، وقوله عز وجل: فانتظروا إني معكم من المنتظرين.
يعني هذه الآية للظهور،
يعني تفسير الآية من خلال الصبر. هذه متعلقة بالظهور من خلال الصبر، كما يصرح بها الإيمان بأن هذه الآية مختصة هنا بعملية الظهور، وهو قضية الصبر. فعليكم بالصبر، الإمام يقول، فعليكم بالصبر، فإنه إنما يجيء الفرج على اليأس وقد كان الذين من قبلكم أصبروا منكم.
نعم، لندع المستمعين الكرام أيضا يصبرون معنا ليتابعونا بعد الفاصل. نعم مستمعينا الكرام، شكرا على صبركم ومتابعتكم، ونرحب بكم من جديد. نحن في حديثنا مع فضيلة الشيخ الأستاذ سليم المولوي حول الصبر الذي هو من العوامل المؤثرة في عملية الظهور. نعم شيخنا الفاضل، دعوتنا للصبر.
وفي الحقيقة الإمام يدعو، والإمام يقول بذلك، لأن قال: فعليكم بالصبر، فإنما يجيء الفرج على اليأس وقد كان الذين من قبلكم أصبر منكم. هذه الرواية في البحار الجزء 57 صفحة 97. هنا يقول: فالأمر هنا بالصبر إنما هو واحد من التكاليف في زمن الغيبة، وهو يعني ماذا؟ الاستقامة في المعتقد. شرح:
الاستقامة في المعتقد،
في المعتقد والعمل، ليس فقط أنه أنت تصبر وتجلس، لا لا لا، مقرون والعمل به. هذا ماذا يفعل؟ يقول يوطئ الطريق والسير على نهج الإمام. إذن هذا يؤدي إلى توطئة الطريق وتسهيله من أجل ماذا؟ إيجاد الأرضية المناسبة لذلك.
يعني بهذه الطريقة يمكن التوفيق بين الدعوة للصبر والدعوة للتغيير
الفعال. مع العمل قال.
نعم.
قال صبر مع
العمل.
مع العمل. وهذا الأمر الأول الذي هو دعا به الإمام، ألا وهو مسألة الصبر، وهو نوع من أنواع التكليف على مستويه.
العمل على العمل بماذا أو على أي شيء؟
يعني من خلال الصبر أن تعمل ماذا؟ صبرك، وأن تستقيم وتجتهد في سيرك ومسألة التزامك بمعتقدك على أنه معتقداتك لا تنحرف يمينا وشمالا.
يعني مثلا تلتزم بالحجاب رغم أن الناس مثلا يلومونك، أو مثلاً تلتزم بالصلاة، أو تلتزم بالعقائد الموجود،
وهو صعب، لأن تعرف أنت التقوى بمعنى التارك، وأنت تترك أشياء تحبها وتميل إليها ونفسك تميل، وأنت تمنع نفسك عن الملذات، عن الشهوات، عن النظر، عن الأكل، عن الشرب، عن بعض القضايا وبعض الأمور النفسية والداخلية. هذا كلها ماذا؟ أنت في أمر نفسك تتوق، ولكن ماذا؟ أنت تمنع، قادر على أن تفعل، لكنه بجهدك وصبرك وتحملك لمنع تلك النفس في سبيل ماذا؟ أن تستقيم في أمرك.
حسب ما تفضلتم الآن، يعني هل هناك علاقة بين الصبر والبلاء، نزول البلاء الآن؟
وكم من بلاء قد نزل علينا ونحن نصبر ونحن نتحمل. كثير من الشعوب وإن كانت غير مسلمة تحملت ظلم وتحملت جور وتحملت استعمار وتحملت قتل وتحملت سلب، لكنها بقيت معتقدة بماذا؟ بتحقيق ما تريد أن تصل إليه، لأن تعرف أنه كما ورد عن رسول الله الظفر أين يكون؟
صلى الله عليه وسلم
بالصبر.
بالصبر،
من صبر ظفر. الصبر كما قال رسول الله مفتاح الفرج. اصبروا وصابروا. فالصبر هنا مع العمل وقوة التحمل وطاقة. وكم صبر، وهذا ورد في الوصايا التي أوصى بها رسول الله علي بن أبي طالب عليه السلام: سوف يأتي عليك 1، 2، 3 من الأمورات، فاصبر سوف يفعلون بك كذا وكذا كذا بعد انتقالي إلى الباري عز وجل. وحدث ما حدث، وحتى أوصى الزهراء بذلك. الابتسامة التي ظهرت على محيا الزهراء وهو يكلمها أثناء شهادته، نعم، عندما ابتسمت،
نعم،
وابتسمت بأنه هي أول اللاحقين به، أيضا أوصاها بقضية الصبر على أنه تصبر. علي بن أبي طالب عندما أوصى الزهراء قال لها بأنه مسألة الصبر: يا ابنة رسول الله، صبرك صبرك، وإلا لم يبقى لدين الله من شيء.
فإذا ما الفرق بين الانتظار والصبر البناء والانتظار بمعنى الصبر السلبي؟
ذاك الصبر السلبي، ذاك الانتظار الذي سوف نتطرق إليه، بأنه ذاك الذي يعتبر ماذا؟ يعتبر من الانتظار والصبر والتكليف التكويني، بأنه لا بد أن تصبر ولا بد أن يتحقق الصبر. وذاك أمر الذي يصبر ولكن صبر مع النوم، وهذا أمر غير مقبول. أن تصبر وتنتظر دون أن تفعل شيئا، هذا لا يتحقق منه شيء. نعم، تكوينا يتحقق أنت صبرت، لكن هل يتحقق ما يريد الله سبحانه وتعالى تشريعا؟ لأنه الله سبحانه وتعالى عنده تكوينا وتشريعا. تكوينا لابد أن يتحقق، تشريعا هنا يأمر ويحرم. فإن صبرت وأنت نائم هذا تشريع ولكن غير مقبول. صبرت وأنت تعمل تشريع لكن مقبول، لكن بالنتيجة أنه تكوينا لابد من تحقيق. ولا اختلاف فيما بين الأمرين كما في كثير من الأمور التي حدثت.
وقبل أن ننهي البرنامج شيخنا الفاضل، حسب ما تفضلتم، كيف يمكن للإنسان أن يعيش حالة الانتظار دون أن يفقد حماسة للعمل والإصلاح؟
هذا هو الانتظار السلبي الذي لا نجد منه شيء سوى أنه ماذا؟ ننتظر والله يفعل ما يشاء. وما تكليفك أنت تنتظر فعل الله؟ استعداداتك ما هي؟ الله كلفنا بأمور لا بد من أن نكون مقدمات لأفعال ونتائج أخرى.
إذن إن شاء الله سنتحدث حول هذا الموضوع في حلقة أخرى. كانت هذه الحلقة من برنامج العدل المنتظر. أشكر ضيفي الكريم فضيلة الشيخ الأستاذ سليم المولوي، ونتمنى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله. كنت معكم في التقديم محمد إبراهيم خليق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه، وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة. وموضوع حلقتنا هذه هو العلاقة بأهل البيت عليهم السلام، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، حيث أوجب الله تعالى على الأمة مودة أهل البيت عليهم السلام وطاعتهم، وأنذر من عاداهم وحاربهم وزل عن طريقهم، لأنهم هم الذين خصهم الله تعالى بالطاعة والمودة وعصمهم من كل خطأ وزلل، وذلك بنص القرآن الكريم في آية التطهير وغيرها. حول هذا الموضوع وأهميته نستمع إلى حديث الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه الآية الشريفة مستمعين الأفاضل حددت ثلاثة أسس للطاعة، وهي طاعة الله وطاعة الرسول وطاعة أولي الأمر، وهم الأئمة من أهل البيت عليهم السلام. فالطاعة أصالة هي لله تعالى، أما طاعة الرسول وأولي الأمر فإنما وجبت لأنها عن أمر الله تعالى. وقد حدد الله سبحانه وتعالى سبيل الطاعة، وليس لأحد أن يختار هو بنفسه كيفية طاعة الله. في هذه الآية الشريفة أيضا دليل على عصمة أهل البيت عليهم السلام وعصمة النبي صلى الله عليه وآله كذلك، فلا يعقل أن يأمرنا الله بالتسليم والانقياد لمن يجوز عليه الخطأ أو بطاعة من يعصيه. ثم إن فيها أيضا دليلا على أن مرتبة أهل البيت عليهم السلام هي مرتبة لا تدانيها مرتبة أحد من الخلق جميعا، كما أن مرتبة النبي فوق جميع الخلق وفوق أولي الأمر أيضا. فنحن مأمورون شرعا بطاعة أهل البيت عليهم السلام والتسليم والانقياد لهم. قال الشاعر في أهل البيت عليهم السلام: هم القوم آثار النبوة فيهم، تلوح وآثار الإمامة تلمع، مهابط وحي الله خزان علمه، وعندهم سر المهيمن مودع، فلا فضل إلا حين يذكر فضلهم، ولا علم إلا علمهم حين يرفع.
وتأتي ضاحكا يوم الحساب، فجئ أرض الغري وزر عليا أمير المؤمنين أبا تراب، أمير المؤمنين أبا تراب. هو النبأ العظيم وفلك نوح، ومولا عنده علم الكتاب، وحجة ربه بين البرايا، وقاد الناس في يوم الإياب.
من المسائل المهمة مستمعين الكرام في الفقه الإسلامي مسألة التقليد، فيجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يكون في جميع عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتروكه مقلدا أو محتاطا، إلا أن يحصل له العلم بالحكم لضرورة أو غيرها، كما في بعض الواجبات، فمثلا وجوب الصلاة أو الصوم أو غيرهما من الأمور الواضحة في الدين. ومعنى التقليد أن يعمل المسلم المكلف طبقا لفتوى المجتهد، لا أن يقلده بالاطلاع على فتاواه فقط من دون عمل، ولا أن يقول بلسانه أنا مقلد أو أنا أقلد فلانا فقط. والتقليد من الأمور المتعارفة في جميع أو أغلب تفاصيل الحياة اليومية، فنحن نذهب إلى الطبيب باعتباره متخصصا في هذا المجال، وعندما يصف لنا الدواء وينهانا عن بعض الأكلات أو يأمرنا ببعضها فإننا نتبع إرشاداته. وكذلك مرجع التقليد، فإنه متخصص مجتهد بالعلوم الشرعية وحاذق فيها، فلا بد لمن ليس من أهل التخصص أن يرجع إلى المجتهد الأعلم الجامع لشرائط التقليد فيعمل طبق فتاوى.
بلا ولاه فليس له بها أدنى ثواب، هو الأواه والبكاء ليلا
وفي الهيجاء قطع الرقاب لرؤية وجهه البسام لطفا تعود الشمس من بعد الغياب تعود الشمس من بعد الغياب.
كان يحيى بن يعمر تابعيا عالما بالقرآن والسنة واللغة والأدب والفقه، وكان إمام القراء بالبصرة، وهو من أبرز الموالين لأهل البيت عليهم السلام. فسجنه الحجاج وأراد قتله، فقدمه يوما أمام الناس ليقطع رأسه، وسأله ضمن ما سأله: أتقول إن الحسن والحسين ذرية رسول الله؟ قال يحيى: ما أنا الذي قلت، إنما هو كتاب الله. قال الحجاج: إن لم تأتني بآية من القرآن دليلا لقولك عجلت بقتلك. قال يحيى: قال تعالى: ومن ذريته داود وسليمان. من عنا بذلك؟ قال الحجاج: إبراهيم. قال يحيى: فداود وسليمان من ذريته؟ قال: نعم. قال يحيى: أكمل الآية. قال الحجاج: وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى. فقال يحيى: ومن أين كان عيسى من ذرية إبراهيم ولا أب له؟ قال الحجاج: من قبل أمه مريم. قال يحيى: فمن أقرب، مريم من إبراهيم أم فاطمة من محمد؟ فكأنما ألقم الحجاج حجرا.
نجاة من العذاب وتأتي ضاحكا يوم الحساب، فجئ أرض الغري وزر عليا أمير المؤمنين أبا ترابي، أمير المؤمنين أبا ترابي.
عزيزي المستمع، من أراد طاعة الله تعالى وامتثال أمره فلا بد أن يطيع الرسول صلى الله عليه وآله، ومن أراد طاعة الله ورسوله فلا يمكنه إلا أن يطيع أهل البيت عليهم السلام، وهذا ما دلت عليه الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث الشريفة. أعزائي المستمعين، حتى لقاء آخر بكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لم يغتر بقوتي عزته بتقوى الله. والقرآن له مقصد ملتزم بطريق محمد عليه صلوات الله.
سابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد تمسكها ببرنامجها النووي السلمي وعدم خطورته على العالم. شهيد فلسطيني بنيران مسيرة إسرائيلية وغارات وقصف مدفعي للاحتلال شرق غزة. الاحتلال يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار باستهداف مدن وبلدات في جنوب لبنان. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكدت طهران على سلمية برنامجها النووي وعدم خطورة على العالم، مشددة على التمسك بحقها بهذا النوع من التكنولوجيا. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقايا أشار إلى قيام الترويكا الأوروبية بتقديم مشاريع قرارات لا تساعد على مسار التفاوض، فيما أكد تواصل العلاقات الإيرانية مع الدول الأوروبية وفقا للدبلوماسية، دون أن يعني ذلك بأن مسارا جديدا للتفاوض قد بدأ. وبشأن زيارة وكيل وزير الخارجية السعودي إلى طهران، أشار بقي إلى مناقشة الجانبين العلاقات الثنائية بينهما، فضلا عن ملفات إقليمية ذات اهتمام مشترك أبرزها فلسطين ولبنان وسوريا. استشهد مواطن فلسطيني برصاص مسيرة إسرائيلية صباح اليوم شرق مدينة غزة، فيما واصلت قوات الاحتلال انتهاكاتها لوقف إطلاق النار. وذكرت مصادر فلسطينية أن طيران الاحتلال شن غارات على مناطق عدة شرق قطاع غزة، مستهدفا بالقصف الصاروخي شرق حي الشجاعية والتفاح. كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من خان يونس داخل الخط الأصفر في قطاع غزة. يأتي ذلك في وقت أطلقت فيه مروحية الاحتلال النار على المناطق الشرقية من المدينة. واستهدفت قوات الاحتلال أيضا شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة بعدد من قذائف المدفعية. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة دفن 15 شهيدا مجهولي الهوية كانت جثامينهم محتجزة لدى الاحتلال. وفي إطار عملية تبادل الأسرى التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، سلم الاحتلال عشرات جثامين الشهداء مقابل تسليم المقاومة الفلسطينية جثث أسرى إسرائيليين. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت الأسبوع الماضي تسلم جثامين شهداء كانت محتجزة لدى جيش الاحتلال عبر الصليب الأحمر، ليرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 345 جثمانا، تعرفت الوزارة إلى 99 شهيدا منهم فقط. استهدف جيش الاحتلال برشقات رشاشة أطراف بلدتي بسترة وكفر شعبة في الجنوب اللبناني ضمن مسلسل خروقه لاتفاق وقف العدوان على البلاد. مصادر محلية أكدت إطلاق وحدات الكيان نيران